سلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر في بيت من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا وإياكم على حوض الكوثر لنشرب منه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا جميعا إخوة في الله وأحبة في الله، وأن يجعلنا من المتجالسين فيه ومن المتحابين فيه ومن المتزاورين فيه ومن الذين يعمرون بيوته. ونسأله عز وجل أن يؤمن الكويت من كل مكروه وسوء وكل بلاد المسلمين، وأن يجعل أهلها على قلب رجل واحد، إن ربنا على ما شاء قدير. وبعد، بين الفريضة والنافلة، إذا خطر ببالك وأنت تبدأ في استماعك إلى المحاضرة عن الفريضة والنافلة، أول ترتيب يأتي في ذهنك هو الصلوات الخمس والنوافل والسنن التي تتلوها أو تسبقها، وصوم رمضان من كل عام، ثم ما يتلوه من نوافل على مدار العام من صيام الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض، وقفة عرفة، إلى غيره من صيام النوافل. ثم تنظر إلى فريضة الزكاة وما يتبعها من صدقات، ثم ما يأتي من قضية وفريضة الحج وما يتبعها من عمرة تلو عمرة. هذا ما يخطر ببال الإنسان وهو يسمع إلى اللفظين المعروفين عند كل واحد منا، هذه فريضة وهذه نافلة. هناك فرائض منسية عندنا، في فرائض كثيرة ننساها نتيجة عدم وجود وضوح لترتيب أولويات عمل المسلم في ليله ونهاره. يعني يسعدني كثيرا عندما أجد شاب صالح من شباب الصحوة جالس بعد صلاة العصر أو قبيل صلاة المغرب أو بعد صلاة الصبح يقول أذكار الصباح والمساء. شيء طيب، شيء جميل. لماذا؟ لأن من أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة، شيء جميل. لكن هل هذه هي النافلة فقط؟ يعني هذه النوافل نتوقف عندها، أن أصوم الاثنين والخميس وأقوم الليل وأقرأ من القرآن كل يوم جزءا وأحافظ على أذكار الصباح والمساء، ثم أواظب على ثلاثة أيام البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وتتوقف النوافل عند هذا ويتوقف العمل عند هذا؟ هل الفرائض هي عبارة عن الصلوات الخمس وأداء زكاة المال كل عام وصيام شهر من كل سنة وأداء فريضة الحج؟ هل هذه هي الفرائض التي فرضها رب العباد علينا؟ الأمر أكبر من هذا وأعظم من هذا وأخطر من هذا. أولا، أول فريضة غائبة عندنا جميعا إدخال السرور على كل مسلم نتعامل معه. إدخال السرور فرض، ولكنه فرض غائب عن كثير منا. بمعنى أن الأب الذي يبيت ليلا باكيا ودامعة عينه لأن ولده بعد أن كبر يريد أن يتجبر عليه وأصبح الولد هو الآمر والأب هو المأمور، تبيت الأم باكية لأن بنتها قهرتها في كلمات بذيئة أو في رد جاف أو في إساءة معاملة. هذه الفريضة تغيب عن كثير منا، ويستشعر الولد انه انتصر، وتستشعر البنت انها قهرت امها، ويستشعر الاثنان ان الزمام صار بايديهم. فالفريضة الغائبة الاولى هو ادخال السرور على كل من يحيطون به. ولكن الناس في تعاملهم معك درجات، كدرجات الذين يرثون منك. اول اثنان من الواجب ان تدخل عليهم الفرح والسرور هو الاب والام، ان يبيت الاب راضيا وان تبيت البنت الام راضية. هذه اول فريضة يجب ان تصنعها كل يوم. طيب ماذا يصنع الولد؟ من الواجب اولادنا بارك الله فيهم، وشبابنا بارك الله فيهم، وفتياتنا بارك الله فيهم، قبل النوم طالما يعيش مع الاب والام يروح يذهب الى ابيه والى امه، يقبل يده او يقبل رأسه، يقول يا ابويا انت راضي عني، يا امي انت راضي عني. والله لو واظب كل يوم، هل هناك من اب سوف تجد فيه قسوة وجلافة وغلظة يقول لا 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 انا غير راضي عنك الى يوم القيامة؟ ابدا. مرة في مرة في مرة. ولكن يسبق هذه الكلمات تعامل طيب بالنهار، ومش الاب يأمر ولد يقول له يمين الولد يعمل الشمال، الاب يقول له شرخ الولد يغرب، الاب يقول له يا ابني صليت يقول له يا ابويا انت كل ما تشوفني تقول لي صليت صليت، ايوه صليت. لا لا. هل هذه طاعة ام؟ الاب لما وجد ابنه جايب علامات سيئة في الصف الرابع 10 سنوات قال له يا ابني الدرجات والعلامات اللي انت محصلها في الشهادة دي علامات سيئة، نابليون بونابرت كان في سنك وفي عمرك كان الاول على الصف. فرد الوالد قال له يا ابويا ما هو نابليون بونابرت وهو في سنك كان امبراطور على فرنسا. شو احنا بنبتسم عينا هنعمل نبتسم، لكن لو ان هذا واقع، لو ان ولدك قال لك هذا الكلام تستاء ام لا تستاء؟ تستاء. قول الله الولد ايه قمة الادب، الولد عاملها ان ايه يعني قارعت ابي بالحجة، ها رديت عليه. ولذلك ابناؤنا يجب ان نقص عليهم قصة اسماعيل لما جاء ابوه ويأمره او يبلغه ان رب العباد سبحانه وتعالى يأمره ان يذبحه. جاءوا من اخر البلاد يحمل هدية معه، ما هذه الهدية؟ يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. لو ولد من طراز ديسمبر 2008 ميلادية او ذي الحجة 1429 هجرية قول ابويا ابقى اتغطى لما تيجي تنام عشان ما تشوفش رؤى عجيبة، في حد يشوف الرؤية انه يذبح ولده؟ دي الهدية اللي جايبها لي من اخر الدنيا وجاي. وهذا الولد له ام لم تقف ضد رغبة الاب، لان هذه اسرة مرباه على المنهج. ما سمعنا في القرآن ولا في كتب التفسير ان هاجر او ان الولد الذي عاش في كنف امه من الواجب يقول ايه طب انتظر حتى استشير امي.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
تعال في التنظير في قضية هاجر وابنها اسماعيل وابوه ابراهيم. في قضية سيدنا اسماعيل تسأل انت سؤال، اسماعيل بر بامه ورأى كيف ان امه تعبت على تربيته ورعايته في واد غير ذي زرع. كم من باب اولى ان لما ابوه يعرض عليه القضية ان تعرض القضية على من؟ على الام. امر طبيعي. لكن اسماعيل لما سمع كلام ابيه علم ان هذا الامر ليس من ابيه صرفا، لا ده ابوه مجرد منفذ. وعلم ان رؤيا الانبياء امر، وعلم من لفظ سيدنا ابراهيم في نص كلامه اني ارى، لان لو كان الكلام من سيدنا ابراهيم كان قال له ايه اني رأيت، لان الرؤيا متى تمت؟ الرؤيا تمت قبل ان يتحرك ابراهيم من الشام، سيدنا ابراهيم من الشام وياتي الى ايه؟ الى ام القرى، صح ولا لا؟ يبقى كان من الواجب ان كان سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ اني رأيت، لان الرؤيا قد تمت ام لم تتم؟ تمت. فقال لو اني ارى سيدنا اسماعيل لماح، قال ده هو لو جد اني رأيت يبقى دي مسألة بشرية، لكن اني ارى ها يبقى ما زالت الرؤية ايه؟ قائمة، يبقى هذا امر من الله، لان الله سبحانه وتعالى فعله لا يرتبط بزبان ولا بمكان، صح ولا لا؟ يعني ما ربنا يقول ايه؟ وكان الله غفورا رحيما، كان دي تعرفها ايه؟ ها؟ هل يستطيع احد ان يقول كان فعل ده مضى عندك انت، مضى عندك انت، خلي بالك انت، لا، وكان الله غفورا رحيما، اي وما زال الله غفورا رحيما وسوف يظل رب العباد غفورا رحيما. اذا كان لما تقولها انت كبشر وانا معاك يبقى كان خلص، لكن كان لما 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 تلتصق بلفظ الجلاله لا تصير ماضيا. قال اني ارى، اني ايه؟ اني ارى في المنام، انا لسه ايه؟ ما زالت الرؤيا ايه؟ فعلم اسماعيل ان الامر ليس امر ابيه وانما هو امر ربه سبحانه. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. انظر الى اللفظ القراني جميل ازاي، اني ارى ماذا ترى، هل بالك من الجرس القراني الجميل، اني ارى ها، طب ماذا ترى؟ طب انا شفت كذا، طب انت شفت ايه؟ ها؟ ماذا ترى؟ سيدنا اسماعيل لانه مربى في هذه البيئه رد فورا، قال يا ابتي ها افعل ها ما تؤمر. يبقى هو عالم القضيه من اولها انها ايه؟ ليست امرا منه وانما هي امر، هو امر الله سبحانه. افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين، لان هذا امر صعب، فجاي اذبح واحد وهو حي قائم على اقدامه وسبحان الله وهو يرجوه من الحياه، وبعدين ده بلغ معه السعي. عندئذ تبدا مرحله التنفيذ اللي هي الفريضه التي تغيب عن كثير من ابنائنا، اللي هي ايه؟ اعانه ان نعين كاباء ابناءنا على برنا، وان يعيننا ابناؤنا على طاعتنا لله. يبقى فريضه من ايه؟ من كم ناحيه؟ من ناحيتين. يعني هي فريضه على من؟ على الاب والام، ان نعين ابناءنا ان يبرونا، وان يعيننا ابناؤنا ان ندخلهم وان يكونوا سببا لدخولنا الايه؟ الجنه. طيب جميل. يا ابتي ان اردت تنفيذ امر الله فاجعل وجهي ها كبني على وجهي، خلي وجهي ناحيه الايه؟ الارض، حتى لا ترى وجهي فربما تاخذك الشفقه فلا تنفذ في امر الله. يبقى دي اعانه من من لمن؟ اعانه من الولد لابيه، خلي بالك. ثم خلي بالك من الحنان الغالب، شد وثاقي، قيدني ايه؟ جيدا، حتى لا تطير نقاط من دم فتلوث ثيابك. يا الله، يعني الولد من بره بابيه لدرجه انه عايز يحافظ حتى على ثياب ابيه عشان ابوه يروح ان كان يصلي او كده لا ثيابه لا ايه لا 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 لا, لا تتنجس بالدم. ثم خذ قميصي هذا فاعطه لامي فربما تتسلى به بعد ما تشيل من الايه من ريحه الولد. خلاص. طيب تعال الى مرحله التنفيذ. هذا امر عجيب، القصص القراني لا يقال هكذا، لان ده ترتيب الايه؟ اولويات الفريضه. طيب تعال الى تنفيذ امر الله. سيدنا ابراهيم مش يقعد يقول له تعالى يا ابني انت يعني واخذ على خطرك مني في موضوع الذبح، يعني انت ده احنا يا مؤمن يا مؤمن نقول دائما، كنا في الخمسينات والستينات نقبل أيدي ورؤوس آبائنا وأمهاتنا ليرضوا عنا. في التسعينات والألفية الجديدة نقبل أيدي أبنائنا وبناتنا ليرضوا عنا، بس شتان ما بين القبلتين، صح ولا لا؟ القبلة الأولى قبلة إيه؟ بر ورحمة وتهاطر الرحمة من السماء. طب القبلة الثانية لا يفضل يا رب، طب معلش يا ولدي إن شاء الله حاضر هنجيب السيارة إن شاء الله، لا سيارة زي ولد عمي. لا ولد عمي، قول لي يا ابني عمك ده ربنا فاتح له وأعطاه من المال ما أعطى فلان. لا أبدا. فالأم تتدخل، ومال يا أبو فلان ربنا يبارك لك فيه، وأنت أنا عندك كم عيد ما شاء الله، ده هو ما شاء الله عليه لا قوة إلا بالله، هو صعيد في الصف الثاني ولا في الثانية جامعة صعيد، هو راسب في 7 مواد من الخمس مواد اللي عليه، ولكن يعني إن شاء الله ربنا يصلح حاله، لا حول ولا قوة. تجد أنت أمام مصيبة كبيرة، ترد من من وتصد على من، سبحان الله. فسيدنا إبراهيم بدأ في التنفيذ، أخذ ولده عند الجمرة الأولى، وبعدين بدأ في قضية الذبح. الشيطان لنا بالمرصاد، الشيطان يعمل ضدنا كم ساعة في اليوم؟ ها؟ 24 ساعة. يا الله، أربعة، حتى قاعد جنبك ساعة ما تستيقظ لصلاة الفجر بالذات الرجل يقول الله أكبر، زوجتك جنبك يا أبو فلان الفجر يؤذن، استنى لسه شوية، الشيخ ما شاء الله عليه يقعد نص ساعة بعد الأذان، سبحان الله. لما يقول حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة أبو فلان، خلاص يا أم فلان سمعت سمعت، سبحان الله. لما ينتهي الأذان، يا أبو فلان الأذان انتهى لسه شوي، وهكذا الشيطان يقول له ايه، يا الدنيا طارت خليك شوي مريح، الله يعينك انت تعبان، ويكبر المسألة، ده انت الكويت كلها جاي على دماغك، الله يعينك، ده انت كل المصالح والمؤسسات تخرب من غيرك، يا عم توكل على الله. المهم تستيقظ بعد شروق الشمس، ماذا يريد الشيطان؟ يا رجل يا مؤمن، يأتي لك في صلاتك صلاة ويجدك تصلي ركعتين على مهل سنة، هو يقول لك ايه؟ يقول لك يعني انت عايز تقنع روحك انك راجل من الخاشعين، ما كده انت تصلي في البيت الركعتين في ربع دقيقة، جاي تصلي الركعة في نصف ساعة، ده كده الناس تظن بيك انك رجل من الصالحين. يا راجل اسرع شوية عشان ما تكونش مرائي من المرائين، تروح ده يقول صح اي خبر، انا من اهل الرياء، ان اليسير من الرياء الشرك، يا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هل يريد الشيطان نصيحتك ام يريد ان يغرك؟ فيجي سيدنا ابراهيم يقول له يا ابراهيم هل جننت؟ يا ابراهيم هل خرفت تذبح ولدك فلذة كبدك وحيدك؟ سيدنا ابراهيم يكبر الله اكبر، الله ينقل ابنه على الايه الجمرة الوسطى، وبعدين يروح عند الايه الثالثة، ثم ينزل الفداء من رب العباد سبحانه وتعالى، ان هذا لهو البلاء المبين. القصة دي في الفرائض التي فيها رأينا كيف ان الاب ربى ولده وزوجته كذلك على طاعة الله، فلما جاء الامر كان الرد الحاضر عند سيدنا اسماعيل يا ابتي افعل ما تؤمر، هذا فرض. فالفرائض الغائبة عندنا عدم ادخال السرور على الاب والام. فانا اطالب اولادي ابنائي، طالما ابوك وامك على قيد الحياة خذ منهم الرضا قبل ان تنام. طيب هذا امر. الامر العكسي، نحن نريد كاباء ان ندخل السرور على ابنائنا بامور ثلاثة. الامر الاول اطعامهم من الحلال، اطعامهم من الحلال، ان رأيت تمردا من ولد او عقوقا من بنت فقل لابد ان في اموالي شبهة او حرام، فثمرتها ان ينبت الولد عاصيا عاقا لك عاصيا عاقا لامه. لما تجد البنت متمردة اسأل نفسك، هو في مال حرام انا ادخلته على عيالي؟ في مال شبهة؟ يجب ان اتقي الله. الله يرضى عن الصديق في قصة تحفظونها، لما جي يتجرع لما شرب جرعة اللبن وعلم او شك في مصدرها لما الخادم اخبره وضع اصبعه في فمه فتقايأ ما في بطنه وقال يا رب اعتذر اليك مما اختلط باللحم والعروق. الخادم يقول له يا خليفة رسول الله هون عليك. قال والله لو لم تخرج الا مع روحي لاخرجتها. لماذا؟ ليه ابو بكر عمل كده؟ معدته تعودت على الحلال، فلما دخل فيها ما يثير شبهة لم تحتمل معدة ابي بكر ان يفقد شبهة او الحرام في بطنه فارجعها. بالله عليك الا تعرف اناسا من اقاربك بطنهم ما شاء الله تبتلع الاف الامتار من الارض، يبتلع بناية باسرها 20 طابق من ميراث ابيه وامه او ممن لا يستحق، ملايين تدخل في بطنه ولا يتمعر وينام بالليل يا اخي وتسمع شخيره وانت في البحرين لا اله الا الله. ليه؟ لانه ضميره قد نام من قبل وخوفه من الله قد تبخر وهو يظن انه يحسن صنعا. فاذا قضية ان الولد والبنت الفريضة التي تغيب عني انني قد لا اطعمهم حلالا، قد لا اطعمهم حلالا او اطعمهم شبهة لهم. ما ذنب الولد والبنت ان يكون رضيعا فاتي باكل حرام، تأكل الام يأتي لبنها في صدرها، يرضع الولد لبنا حراما وسحتا، واللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. قال علماؤنا اسمع دي لو لم تخرج من المحاضرة الا بهذه، من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. مش الحرام، الشبهة. لو انا اكلت شبهة 40 يوم يدي تمتد الحرام، عيني تمتد الحرام، اذني تسمع الحرام، ريدي تذهب للحرام، جوارحي لا تنضبط معه. اقرأ القرآن اتثاءب وعايز انام، اقوم اصلي عايز لا اله الا الله. من احفظها، من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. فاتق الله. اذا من الفرائض الغائبة التي تغيب عنا ان اطعم ابنائي حلالا صرفا، لا اخذ لا رشوة ولا اغيب عن العمل ولا الف وادور. اتق الله، اقلل من الشكوى، شكوى تكون لله سبحانه وتعالى، لا اتمرد على الناس وهكذا. طيب الامر الثاني، يبقى الامر الاول في فريضة غائبة نحو ابنائنا اطعام من حلال. الامر الثاني، ابناؤنا لا يحتاجون منا مادة فقط، مالا فقط، دنانير فقط، لا، يحتاجون منا الى ايه؟ الى شيء من الرعاية، بان اجلس مع الولد او البنت ولو 10 دقائق. هذه الجلسة وانا قاعد معاه وربت على كتفه، امسح على يده، امسك يده وانا اكلمه، وبعدين انظر اليه. بعد اول ما يجي الولد يا ابويا في سؤال، اسأل امك، روح للام، اسأل اختك. طب يسأل من؟ يسأل من؟ في بعض البيوت الآن، وهذه مصيبتنا جميعا في الخليج سبحان الله، قضية استيلاء الخادمات على إدارة البيوت. معلمة جاءت إلى الدولة من دول الخليج، وصلت استلمت العمل في يوم كان بيحتفلوا بما يسمى بعيد الأم، فأرادت أن تعمل مقدمة لفضل الأم، تسأل البنات الصف السابع، يا بنات من يوقظكن في الصباح؟ قالوا الخادمة. ومن يضع لكن الإفطار؟ الخادمة. والكتب في الحقيبة؟ الخادمة. يوصلوكم الباب الدار لغاية ما تركبوا الحافلة؟ الخادمة. قالت المعلمة نريد اليوم ان نتحدث عن فضل الخادمة. ما كانت هي تجهز اجابات الام الام الام، فالاجابة تكون ايه؟ المحاضرة عن ايه والدرس عن ايه؟ عن فضل الام. طب الام غابت، يبقى مين الام البديلة؟ وفي مصيبة ثالثة مش واخدين بالنا، زمان كان لبن الام معقم 100%، الاطباء يقول كده، الآن مما تأكل الأم وتشرب سواء من شبهة أو من حرام أو من مبيدات داخل الأكل والشرب. أحيانا بعض الأطباء يمنعوا بعض الأمهات من إرضاع الأولاد من اللبن ضار، لبن الأم اللي ربنا قال فيه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أحيانا لبن الأم يكون ضار، كلام منطقي. طيب فالولد يرضع إيه؟ لبن مجفف. يكبر الولد تلاقي عاطفته مجففة، ما عندوش عاطفة، مفيش حنو، مفيش قرب من الأم، قرب من لماذا؟ هذه مصيبة أخرى. وبعدين الأمر الثالث بعد أن نعطي أولادنا وبناتنا وقتا من أوقاتنا، الأمر الأهم أنا أول ما أنظر للولد أقول إيه؟ يجب أن أكون سببا في إدخاله الجنة، ويجب أن أربيه أن يكون سببا في إيه؟ في إدخال الجنة. لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ من ضمنها إيه؟ الولد إيه؟ صالح يدعو الولد الصالح. من الذي صنع الولد الصالح بعد فضل الله؟ رعاية الأب ورعاية الإيه؟ ورعاية الأم. طيب من في الفرائض الغائبة الذين ننسى كثيرا أنه إيه؟ أن هذه ليست فريضة؟ إدخال السرور على أهلك. كثير من المسلمين العرب بالذات يقعد يهزر ويداعب زوجته على مدى 30 سنة، كل يوم يقول لها ايه هتزوج عليك 30 سنة. ودايما النساء اهل ذكاء وفطنة عرفوا ان الرجل الذي يقول هذا الكلام لن يتزوج، لان اللي عايز يتزوج يعمل ايه؟ يتزوج، صح ولا لا؟ اما لا اله الا الله. راجل عربي مسلم ذكي وجد ان زوجته مرتبطة بابيها ارتباطا رهيبا عجيب، فكل ما الاب يمرض ابنته لزوجة اخونا ده تمرض من غير ما يعني من غير ما يبلغها الخبر. بين سكن الزوج وحماه والد زوجته اكثر من 1000 كيلومتر، بلد تاني خالص. ففي مرة اتصلوا بي اصهاره، يا ابو فلان حماك والد زوجتك جهزوا في السيارة وقعد في اول كرسي. بعد ما خرجوا من المدينة وتحركوا قال له ابو فلان احنا متزوجين من كام سنة؟ قلت له من 24 سنة. هل رأيت مني شرا قط؟ ابدا يا اخوان، ربنا يبارك فيك، بس بصراحة عايز ابلغك قرار مش لطيف. خير؟ والله انا نويت اتزوج عليك. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم تضرب في السيارة شوية وتضرب في الرجل شوية وتصرخ شوية، هو يهدئ فيها؟ ابدا. 3-4 ساعات 5 ساعات في الطريق بهذا المنطق الى ان ايه قارت قواها. قال لها انت جربت علي كذبا قط؟ ابدا، عمرك ما كذبت علي. قال لها والله يعني بصراحة لن هتزوج عليك ولا غيره، لكن بصراحة عندي خبر مش ولا بد. الوالد والدك البقاء لله. قالت له الله يرحمه، بس بالله عليك مش هتتزوج عليا؟ اولادنا يضحكوا مش فاهمين كل حاجة. فانت لازم تراعي مسألة عدم ادخال النكد على الاخر وبالذات الزوجة، فمش داعي تدخل عليها النكد. يا اخي هذه دي مش نكتة، دي ده واقع يعني الشخص اعرفه يعني احب اجيبه لكم يعني بس مش هنا هو. فالقضية ان في الواقع طرائف عجيبة وهي دروس ايضا مستفادة. يعني شوف ترتيب الاولويات عند الزوجة طلع ايه، فين الاب وفين الحنان البنوة، وان اول ما يمرض الاب لكن جاء عند نقطة وجود المفاعل النووي. لا لغاية كده، لا لغاية التفجيرات النووية ده قضية ايه يجب ان نتوقف.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
مش عايز حد معاه ابدا، سبحان الله العظيم. فالمسألة ان الله يعني سبحانه وتعالى بالله عليك سيدنا علي انظر الى فهم الفريضة والنافلة، قاعد يكتب المعاهدة اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقريش في صلح لايه الحديبية، وبسم الله الرحمن الرحيم الرسول يملي وعلي ايه يكتب. سهيل بن عمرو اعترض، قال انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله. قال ماذا تريد ان نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم. قال يا علي اكتب باسمك اللهم، كتب باسمك اللهم. قال هذا ما يملي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو اعترض، قال لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك. في اخر الله المفاوض من زمان يعني عنيد. قال يا علي امحو كلمة رسول الله هذه. قال لا والله قصد كيف يعني امسح رسول الله؟ قال يا علي امحوها. ونظر اليه وقال يا علي سوف تسام مثلها وتقبل، يعني هيجي لك حادثة مشابهة وهتقبلها. سيدنا علي حطها في الايه، اولادنا يقول لك في الهارد ديسك في الذاكرة، خلي بالك انت. ف مرت الايام وجاء الصلح بين علي ومعاوية بعد سنوات، فجلس سيدنا علي يملي بنود الصلح، هذا ما عاهد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. معاوية قال له توقف، لو ايقنا انك امير المؤمنين ما قتلناك. فقال علي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا علي سوف تسام. سبحان الله، نفس القضية حصلت مع سهيل بن عمرو. سهيل هذا يقول لك كان من البلاغة بمكان لو قال خطبة يقنع الناس ان الشمس غير موجودة وهي موجودة لاقتنعوا. يا الله ده كان ينفع وزير اعلام، الله حاجه خطيره. فسيدنا عمر لما لقي سهيل متمرد في قضيه كتابه البنود المعاهده قال يا رسول الله اخلع له ثنيتيه فلا يقوم عليك خطيبا. العرب زمان ما كانوش يقبلوا واحد خطيب في عيوب في النطق، يطلع لك مذيعة ولا مذيع كسر في اللغه وينتهك عرض اللغه ويخلق سواوي في قبره قد يتململ ولا وين. وليجري معالي رئيس الوزراء، يجري فين يا عم؟ انا ما شفتوش يجري يا عم، يجري في ضمه غير الفتحه. يقول شكلوني يا عم، شكلوني الله يرضى عليك، عشان انا يجري فين يا عم؟ المهم يعني سيدنا عمر اخلع له ثنيتين. قال يا عمر عسى ان يكون له موقفا يوما تحمده عليه. تمر الايام وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وترتد العرب. سهيل كان اسلم يوم الفتح، واراد قبائل كثيرة في مكة ان ترتد، فوقف عند الحجر خطيبا سهيل، فخطب خطبة أعاد الرشد إلى من يريد أن يرتد. فقال عمر صدقت يا رسول الله، عسى أن يكون له موقفا إيه تحمده عليهم. فأنت لا تنظر إلى الناس، لما تكره اكره بحدود، لأن ربما الكراهية تتحول إلى محبة. عندنا مثل جميل في مصر، المثل العام يقول إيه، اللي ما تحبش تبصه في وشه يحوجك الزمن لجفاه. في ناس لا تحب أن ترى وجهها، يوم من الايام يجي تقول يا فين ايام فلان، لان قد تحتاجه. قال احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما. يوم من الايام عليه. ولذلك انا اقول للرايحين يصلحوا بين الزوج والزوجة بلاش الايه الرد العنيف، لان انت تقول كلمتين الزوج يصطلح مع زوجته وسبحان الله العظيم انت تبقى في الاخر ايه للاسف الشديد اللي صورتك مش ولا بد. احبتي في الله، بين الفريضة والنافلة كلام كثير، ولكن أعطيتكم بعض العناوين حتى نذكر بعضنا بعضا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم جميعا،